الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات متفرقات صار ولدا لها، سواء شبع من كل رضعة أم لم يشبع، وسواء أذن الزوج بذلك أم لم يأذن. فإذا رضع الطفل من امرأة في الصباح وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعتين رضع، وبعد مضي ساعتين رضع، كم رضع الآن؟ خمس، صار ولدا لها، وصار أخا لجميع أولادها الذين سبقوه في الرضاع والذين لحقوه. وأما قول العوام إنه لا يكون أخا لمن دونه فهذا غلط، هو أخ لجميع أولاد الزوجة، نعم هو أخ لجميع أولاد المرضعة وأخ لجميع أولاد زوجها، صح؟ أخ لجميع أولاد المرضعة. طيب إذا قدرنا أن المرضعة لها أولاد من زوج سابق، أيكونون إخوة له؟ نعم، لكنهم إخوة له من الأم. لزوج المرضعة أولاد من غيرها، أيكونون إخوة له؟ نعم يكونون إخوة له، لكن إخوة من إيش؟ من الأب. للمرضعة أولاد من زوجها الذي أرضعت الطفل وهي في عصمته، يكون إخوة له؟ أجب. سبحان الله، هذا طفل رضع من المرأة، نعم، ولها أولاد من زوجها الذي رضع وهي في عصمته، من زوجها التي أرضعت وهي في عصمته، هي أولاد إخوة الله. منين؟ من الأم والأب. بارك الله فيك. إذن صار الرضاع يمكن أن يكون الإنسان أخا شقيقا وأخا من أب وأخا من أم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، بعض النساء تسترسل في الكلام مع البائع بكلام لا داعي له، فما حكم ذلك؟
لا يحل للمرأة أن تسترسل في الكلام مع رجل ليس محرما لها، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تخاطب البائع بقدر الحاجة، لا تزيد على هذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكم من امرأة تقول إنها بعيدة عن الفتنة ولكن لا يزال بها الشيطان حتى أفتنها، ربما إذا انصرفت من الرجل الذي تحدث معه حديثا أكثر مما تحتاج إليه، ربما إذا انصرفت أدخل الشيطان عليها الهواجس حتى ترجع إلى الأول، إلى الرجل الأول، ويكون أول الكلام شررة وآخره سعيرا والعياذ بالله. فعلى النساء أن يتقين الله وأن لا يخضعن بالقول وأن لا يكثرن الكلام إلا لحاجة. ومن ذلك، وهو بلاء مبين بل بلاء عظيم، ما يحدث عن طريق الهاتف، فإن كثيرا من السفهاء يتصلون على أي رقم يضربونه فتخاطبه المرأة فيلقي إليها القول المعسول ويستجرها مرة بعد أخرى، ثم إنه يسجل ما يجري بينه وبينها من الكلام. هذه المشكلة، يعني لن يدعها، سوف يضع عليها شبكة ما تتحرك معها، يسجل ما كان ما يدور بينه وبينها من الكلام، ثم إذا أراد الأمر الفظيع قال لها: إما أن تفعلي وإما فاسمعي إلى صوتك، أعطيه ولدك ولا أخيك أو والدك أو والدك أو أخاك أو غيره. لهذا لتحذر النساء من الاستمرار في مكالمة الرجال، فإنه خطر، خطر عظيم. نسأل الله السلامة من الفتن.
نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم خرق الأذن من أجل وضع الذهب أكثر من خرق، لأن تجعل فيها أكثر من قرط في أذن واحد؟
أخشى أن يكون هذا من الإسراف، أن تضع المرأة على آذانها أكثر مما جرت به العادة. وقد قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا كانت العادة جارية بأن المرأة تثقب ثقبين في الأذن الواحدة فلا بأس، لكن إذا لم تكن العادة جارية فهو من الإسراف المذموم، ويخشى أن النساء تتجارى في ذلك وتتباهى. ففي هذا العام تثقب ثقبين، وفي العام الثاني ثلاثة وأربعة حتى تخرق الأذن كله. وهذا ليس ببعيد، النساء يقتدي بعضهن ببعض. نعم.
فضيلة الشيخ، قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه الحول سألته: هل قمت بالزكاة عنه؟ فقال: إن الحكومة ممثلة بمصلحة الزكاة والدخ تأخذ الزكاة من أصحاب المحلات في كل 3 سنوات. السؤال يا فضيلة الشيخ: هل أخرج زكاة هذا المال، أن ما يدفعه لمصلحة الزكاة والدخ يعتبر كافيا؟
الرجل أقرض شخصا دراهم لفتح محل، زكاة المحل ليست على المقرض، المقرض ما ندخل فيها، المطالب بزكاة المحل الذي فتح المحل فعليه زكاته. أما بالنسبة للمقرض فعليه زكاة الدين. ولهذا نقول: صاحب الدكان يزكي ما عنده زكاة عين، والمقرض يزكي ما في ذمة صاحب الدكان زكاة دين. ولا يقال إن هذا مال وجبت فيه الزكاة مرتين أبدا. زكاة المقرض من أجل الدين. ولهذا لو قدر الله على هذا المتجر وتلف كله، هل يسقط الدين عن ذمة صاحب الدكان؟ لا يسقط. وقول بعض الناس إن هذا القول يستلزم أن يكون في المال الواحد زكاتان غلط. يقال: زكاة التاجر في عين ماله، وزكاة المقرض في إيش؟ في الدين. فافترقت الجهة، ولما افترقت الجهة لم تكن الزكاة واردة على شيء معين واحد. فنقول للمقرض: أنت زكي ما في ذمة الرجل كل سنة، والحكومة سوف تأخذ من هذا المال مال الرجل كل سنة.
فضيلة الشيخ، لي قريب قد زوج أخته من رجل أخرس، وهي سليمة من الفرس، وعائلتها كذلك، وهذا الزوج يصلي ولا نتهمه بشيء بدينه، ولكني قد غضبت لذلك وقلت: إن هذا ليس من الكفاءة، والعائلة سليمة من ذلك. فيأتي الشيطان إلي فيقول: أنت على حق، فيزيد من غضبي. فهل هذا يؤثر على ديني، علما أن الزوجة الآن حامل، ولكني أنا كل يوم يزداد غضبي، وربما شتمت ولعنت بسبب هذا الزواج؟ أرجو من فضيلة الشيخ توجيهي وإزالة ما في قلبي من احتراق وغضب.
أقول لهذا الأخ: عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل، ولا تحول بين الرجل وزوجه. الرجل لم يتزوج المرأة إلا بعد أن أخذ إذنها، ورضيت به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والذي جعل هذا أخرس والزوجة ناطقة من؟ هو الله عز وجل. ولا تتشاءم، فإنه ربما يكون أولاد هذه المرأة من أفصح الناس وأشد الناس انطلاقا في الكلام، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما يقع منك من شتم وغضب ولوم على ما جرى، وأن تسأل الله السلامة لأولاد هذه المرأة. ومن أحسن الظن بالله فإنه على خير على خير.
يقول فضيلة الشيخ: ما قولكم وفقكم الله في من اختلط ماله بمال قد استودعه شخص عنده بغير قصد منه، فما الذي تبرأ به ذمته؟
إذا كان المال دراهم فلا إشكال في ذلك، يعطي صاحب المال قدر الدراهم التي خلطها، والدراهم لا تختلف. لكن إذا كان غير دراهم، مثل أن يخلط كيس رز لشخص مع كيس رز عنده، فهذا هو المشكل. في هذه الحال إذا كانت أصواع الكيس الذي لغيره معلومة وأصواع كيسه معلومة أيضا لا إشكال، إذا كان الرز من جنس واحد من نوع واحد من وصف واحد، يعني كلا الكيسين في النوعية واحد وفي الجودة والرداءة واحد، فهذا أيضا سهل، يقسم هذا ويعطى هذا حقه وهذا حقه وهذا حقه. وإذا أشكلت الأمور فالخطب سهل، يجتمعان ويتصالحان ويحلل أحدهما الآخر، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
هذا وش اسمه؟ الليل ما عندنا. نعم.
يقول: إذا بال الطفل على السجاد فما الطريقة لتطهيره، وما مقدار الماء الذي يكفي لغسله؟
الطفل إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، فإن كان ذكرا صغيرا يتغذى باللبن فأمره سهل، لأن طهارة الغلام الذي لا يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن أن يصب عليه ماء فقط بدون عصر وبدون فرق. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال عليه أي الصبي، فدعا بماء فأتبعه إياه. أما إذا كان الصبي كبيرا يتغذى بالطعام أو كان بول امرأة ولو صغيرة، فإنه أولا ينزع البول، ينزع البول بسفنج أو شبهه، ثم يصب عليه ماء ويدلك، ثم ينزع الماء ثم يصب ماء ويدلك وينزع، ثم يصب الثالثة ويكفي.
يقول فضيلة الشيخ: ظاهرة نسأل الله تعالى ألا تكون كثيرة، لكن نود علاجها من قبلكم وقبل انتشارها، وهي ظاهرة الانتكاس بعد الالتزام. كان شاب مع الشباب، وربما حفظ شيئا من القرآن وحضر شيئا من دروس العلم، ولكنه والعياذ بالله تغيرت حاله، سواء مع زملائه السابقين أو مع أهله أو في مسجد حيه، فما نصيحتك له ولأمثاله، وما واجب من يعلم بحاله؟
أولا أرى أن هذا من التشاؤم، أعني القول بأن الانتكاس كثير أو كثر أو ما أشبه، وأرى أن شبابا كثيرا والحمد لله بدأوا يلتزمون، والذين انتكسوا كان في نفوسهم شيء قبل الانتكاس ولكن لم يتحقق فلذلك انتكس، ولكنهم قلة ولله الحمد. وأكثر الشباب على الاستقامة. ولا شك أن الانتكاس لها أسباب، ومن أكبر أسبابها ما يوجد في القنوات الفضائية التي نسأل الله تبارك وتعالى في هذا المكان أن يسلط الحكومة على القضاء عليه حتى تأمن وحتى تستقر، لأننا لا نرى شيئا أعظم في الاستقرار من تعظيم الله عز وجل والبعد عن محارمه، وأن الناس إذا ضبطوا على الشرع فهذا هو الأمن. والذي لا يعطي الأمان إلا خوف السلطان أمنه رأيه وسينتهز الفرصة، لكن إذا كان أمنه عن إيمان فهذا هو الذي يبقى. وهذه القنوات الفضائية الجشوش لا شك أنها تسلب الإيمان، تسلب الأقدار، فيها من البلاء ما يقشعر منه الجلد ويتقطع منه الأكباد وتتفجر منه القلوب. فيه أشياء نسمع عنها، يعني ولا البهائم تفعلها والعياذ بالله، مسابقات على الخناء وعلى الدعارة وعلى السفالة، أشياء يشيب منها الرأس تجعل الوجدان شيبا. إذا شاهد الشباب مثل هذا فإنه قد لا يلحقهم لوم إذا انتكسوا والعياذ بالله، ولكن لا عذر لهم. للشباب الواجب على الشباب أن يقاطعوها وأن لا يجلسوا إليها وأن لا يتحدثوا بها، هذا الواجب. لكن مع ذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يسلط الحكومة على هذه الجشوش وتمنعها منعا باتا، وما ذلك على الله بعزيز، وهم إن شاء الله تعالى قادرون على ذلك، ونرجو أن يكونوا فاعلين.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الأقمشة التي عليها رسومات تدل على الأنغام والموسيقى؟ هل يجوز لبسها والصلاة فيها؟
كل لباس عليه إشارة لما هو حرام فلبسه حرام. اللباس اللي فيه الصور حرام، اللي فيه صورة المعازف وآلة له حرام، اللي فيه الدعوة للدعارة حرام، لأن يوجد كما نسمع يوجد فنايل مكتوب عليها عبارات سيئة للغاية، هذه أيضا حرام لا يجوز لبسها. التي عليها صور آدميين حرام، لا سيما إن كانت صور كفار أو أصحاب نجوم فإنه يزداد تحريما. لو أننا نحن الشعب تواصينا بمقاطعة هذا ما بقي لها رواج بيننا، لكن مع الأسف أن بعضنا يتبع بعضا دون أن يتأمل ودون أن يفكر.
رجل يقول: إن أمي تصلي يوم الجمعة صلاة الظهر ركعتين في المنزل، ولم تعلم أنه يجب عليها الصلاة 4 ركعات إلا الأسبوع الماضي، فماذا يلزمها في الماضي والمستقبل؟
المشكلة هذه هي على كل حال الجواب إذا كانت امرأة جاهلة جهلا مطبقا ما تدري عن شيء على وجهها، فأرجو أن لا تلزمه الإعادة. وأما إذا كانت مقصرة مفرطة في السؤال فإنه يلزمها أن تعيد جميع الصلوات التي اقتصرت فيها على ركعتين، فيلزمها كم صلاة؟ يمكن 55 أو قريبا من هذا في كل سنة، وهذا يسير إن شاء الله، ما صعب. يعني ممكن أن تصلي في الشهر 10-15 وهلما جرى حتى ينتهي. أما إذا كانت جاهلة جهلا مطبقا ما تدري عن شيء فهذه لا شيء عليها، لأن الجهل عذر عفى الله عنه في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. إذا كان عمره 60 يا الله.
يقول: سؤالي يا فضيلة الشيخ، أن أبي غفر الله له يعمل في بنك الربوي، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله، غير أن لنا دخل آخر وهو من طريق أختي الكبيرة، فهي تعمل، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة، أم ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي؟ أفتنا جزاك الله خيرا وحفظك.
أقول: خذوا النفقة من أبيكم، لكم الهنا وعليه العناء، لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق، إذ هو عنده مال وليس عندكم مال، فأنتم تأخذونه بحق. وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيه لا يهمكم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود، وأكل طعام اليهود، واشترى من اليهود، مع أن اليهود معروفون بإيش؟ بالربا وأكل السكر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح. فإذا ملك بطريق مباح فلا بأس. انظر مثلا بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما، أهدي إليها تصدق بلحم عليها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته ووجد البرمة يعني القدر على النار، فدعا بطعام ولم يؤت بلحم، أتي بطعام ولكن ما في لحم، فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة، والرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ لا يأكل الصدقة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة، لأنه لم يقبضه على أنه صدقة، بل قبضه على أنه إيش؟ هدية. فهؤلاء الأخوة نقول: كلوا من مال أبيكم هنيئا مريئا، وهو على أبيكم إثم ووبال، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب، فمن تاب تاب الله عليه.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تحويل النية في أثناء الصلاة؟ مثلا نسيت صلاة الظهر فحضرت صلاة العصر، فدخلت في صلاة العصر على أنها العصر، ثم في الركعة الثالثة تذكرت أني لم أصلي الظهر فغيرت النية، فما الذي علي؟
طيب، الآن أسألكم: لما غير النية، نية العصر إلى ظهر، أبطل العصر أو لا؟ أبطل العصر؟ أبطلها. طيب، أبطلها، إذن بطلت العصر. ولما نواها ظهرا هل صحت نيته وهو لم ينوها من أولها؟ لا، إذن بطلت الصلاتان، فعليه أن يعيد الظهر وأن يعيد العصر. ومثل هذه الحال يعني لو كان الإنسان صلاة الظهر ودخل في الأصل ناسيا وفي أثناء الصلاة ذكر، نقول استمر في صلاتك على أنها العصر، وإذا انتهيت فصل الظهر. وتعذر في التركيب هنا لأنك ناس، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما لو شرعت في نافلة ثم ذكرت أن عليك فريضة فاقطع النافلة، اقطعها وادخل في الفريضة من أولها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم الإجابة. سؤالي يقول بعض الناس يرى أن المستخدمات اللاتي في البيوت تكون مملوكة لصاحب البيت، لأن والله يقول أو ما ملكت أيمانه، فأرجو الإجابة والسماح لي إذا كان في سؤالي خطأ.
هذا الاعتقاد غير صحيح، يعني اعتقاد أن الخادم مملوكة خطأ عظيم. الخادم ليست مملوكة، حرة، ولا يحل للإنسان أن ينظر إلى وجهها أو يحادثها بغير حاجة لأنها أجنبية منه. لكن هنا طريق سهل، إذا كانت الخادم شابة وليس لها زوج هل يتزوجها صاحب البيت حتى يكون عند زوجته الأولى زوجة أخرى تساعدها في حقوق الزوج وتساعدها أيضا في شؤون المنزل؟ هذا أحسن. نعم. وحينئذ تكون هذه الخادم حلال له عن طريق الملك ولا عن طريق النكاح؟ عن طريق النكاح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أمر أشكل علي، وهو أن من الناس من يقول إن يوم عاشوراء غير ثابت، فاليهود والنصارى يؤرخون بالتاريخ الميلادي. وتعلمون يا فضيلة الشيخ أن هناك فرقا بين التاريخين أشرف أيام، فعلى تذكيرهم وقولهم هذا لا بد من تأخير عاشوراء في كل سنة أشرف أيام. نرجو التفصيل في كلا الحالين.
الواقع إن كان جنون فهذا جنون. هل نحن مطالبون إلا بعاشر من محرم؟ مطالبون بعاشر من محرم، كيف الاختلاف؟ يعني هذا يقول نصوم عشرة والثاني سنة الثانية 20 والثالثة 30 والرابعة 10 من صفر وهل من ترى؟ أحد يقول هذا؟ أقول إن عاشر أو عاشوراء معلوم ما في إشكال، أعدد تسعا والعاشر هو عاشوراء. لكن الإشكال هل هلال محرم في 30 من ذي الحجة أو في ليلة 31؟ هذا اللي يقع الإشكال فيه. فماذا نعمل إذا شكينا هل هلال محرم ليلة 30 من ذي الحجة فيكون شهر الحجة ناقصا، أو نقول هل في 31 فيكون ثامن؟ نقول الطريق بينهم والحمد لله. إن رأيناه ليلة 30 اعتبرنا ذي الحجة ناقصا، وإن لم نره فالواجب إيش؟ إكمال ذي الحجة 30. ولذلك الآن هذه السنة التقويم جعل ذا الحجة كم؟ 29، وأدخل محرم في الأربعاء. فعلى هذا التقدير يكون الخميس هو التاسع والجملة والجمعة هي العاشر. لكن حسب الرؤية وحسب الشرع لم يدخل شهر محرم إلا في الخميس، فيكون التاسع يوم الجمعة والعاشر يوم السبت. إذا كان ممن يعتاد صيام 3 أيام من كل شهر كفته هذه الثلاثة عن الأيام التي كان يعتاد صيامها.
الشيخ حصل بين أبي وأمي طلاق بسبب من الأسباب، قال أبي لوالدتي أنت طالق إذا خرجت من البيت، وهي لم تسمع فخرجت فحصل الطلاق، وكانت هذه هي الثالثة، فما رأي فضيلتكم وفقك الله وسددك؟
رأيي أنه لا طلاق. أولا أن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانيا أن الغالب لمن يقول مثل هذا القول أنه لم يرد طلاق امرأته، وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمدا فعليه كفارة يمين.
ما هي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله تعالى وكيف نربك قلوب الناس؟
نعم، الدعوة الصحيحة ما ذكرها الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وعليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقد أوصى الله تبارك وتعالى موسى وهارون أن يقولا لأعتى عباد الله قولا لينا، فعليك باللين واترك العنف، واصبر على ما يصيبك من أخيك إذا لم تجد منه قبولا سريعا، ولا تيأس، كر، فربما تحصل الهداية في عاشر مرة أو أكثر. وفق الله الجميع لما فيه الخير. والآن رسالتان، الأولى
من أحكام الصلاة فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمين، والتحذير من التسرع في التكفير لمحمد بن ناصر العريني، موجودة الكتب.
اللي ما أخذ شيء من قبل يأخذ منه، واللي أخذ لا يأخذ.
جزا الله والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وأحب أن نلفت نظر الإخوة إلى أنه في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون هناك محاضرة في يوم الأربعاء ليلة الخميس للشيخ فالح بن نافع الحربي في جامع قرطبة.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
أما بعد، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول جمعنا الله من سخر رحمته؟
نعم، قبل أن أجيب عن هذا السؤال أجيب عن شيء تستشكلونه، وهو أن إمامنا وفقه الله حينما أوتر لم يقنط، هل يكون الوتر باطلا إذا لم يقنط؟ لا، القنوط سنة، إن تركته فلا شيء عليه، وإن أتيت به فهو خير، وهذا في رمضان. في غير رمضان أكثر من عدم القنوط، لأن جميع الواصلين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه قنت في الوتر، وإن كان قد ورد في ذلك أحاديث، لكن أكثر الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في الوتر، إلا أنه علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما القنوت في الوتر، أن يقول: اللهم اهدني فيما هديت. على كل حال، ترك القنوت لا يعني أن الوتر يفطر. نعم. أما الجواب عن السؤال وهو قول قائل: جمعني الله وإياك في مستقر الرحمة، فإنه قول لا بأس به، وذلك لأن الجنة رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى يخاطب الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، لكنها رحمة مخلوقة وليست رحمته التي هي صفته. وقال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: جمعني الله وإياك في مستقر رحمتي. وأقول أنا الآن جمعني الله وإياكم في مستقر رحمته. نعم.
يقول السائل: إذا تعارض كلام عالمين في مسألة واحدة فبأيهما نأخذ؟
إذا
تعارض كلام عالمين في مسألة واحدة فبأيهما نأخذ؟ هل بالأيسر أم بالأحمر؟
نعم. هذه مسألة تقع كثيرا. إذا تعارض فتوى عالمين، والمراد بالعالمين الموثوقين في علمهما ودينهما، وليس كل من أفتى يكون مصيبا، إذ قد يفتي طالب العلم الصغير الذي لم يعرف من العلم إلا قليلا، فتجده يتصدى للفتوى ويفتي بغير علم، بل بما أمسكه من العلم وليس عنده إلا القليل. هذا في الحقيقة لا يعارض قوله قول العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم وقوله المطرح، إلا إذا أتى بدليل من الكتاب والسنة وعرض هذا الدليل من الكتاب والسنة على العلماء وأقروه، فالحق أحق يتبع. لأننا نسمع فتاوى من غلمان في العلم، يعني صغارا يفتون في أحاديث، إما أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وإما أحاديث لم يقل بها أحد من العلماء وعدول العلماء المسلمين عنها وعن العمل بها يدل على أنه لا صحة لها أو لغير ذلك من الأسباب. لكن الكلام الآن فيما إذا تعارض فتوى عالمين موثوقين في علمهما ودينهما فبأيهما نأخذ؟ استمع. قال بعض العلماء: الإنسان مخير، إن شاء أخذ بها بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا. ومن المعلوم أننا إذا قلنا إنه مخير فإن ظني أنه لا يمكن أن تتساوى فتويان من عالمين من كل وجه، لا بد أن يكون في قلب الإنسان ميل إلى فتوى أحدهما، هذا هو الغالب. وقال بعض العلماء: تأخذ بالأيسر منهما، تأخذ بالأيسر منهما لأنه الأوفق للشريعة، إذ أن هذه الشريعة الإسلامية مبناها على إيش؟ على اليسر. وما دام لم يتبين الأمر فالأولى الأخذ بالأيسر. وقال بعض العلماء: بل الأخذ بالأشد لأنه أحوط، ولكن أقرب الأقوال عندي أنه يأخذ بالأيسر ما دام لم يتبين الحكم من الكتاب والسنة، فليأخذ بالأيسر. هذا بعد أن يتساوى عنده إيش؟ بعد أن يتساوى عنده المفتيان. أما إذا ترجح أحدهما عنده ويقول هذا الذي أفتى أعلم وأدين فليأخذ بفتواه. نظير ذلك رجل مريض ذهب إلى طبيبين واختلفا في وصف الدواء، فبقول أيهما يأخذ؟ طبعا سيأخذ من يترجح عنده أنه أصوب. نعم. لا، لا يعتبر عقد النكاح إحصانا حتى يحصل الجماع. فلو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وباشرها وقبلها ولم يجامع فليس بمحصن، لا يكون محصنا إلا إذا جامعها. هذا إذا كان هذا أول زواجه، أما لو كان قد تزوج بامرأة أخرى من قبل وجمعها فهو محصن. نعم. نعم. السحاق هو أن تباشر المرأة المرأة، وحكمه أنه حرام. أما حده فلا أعلم عنه. نعم.
يقول السائل: يعتدي بعض النساء بعض العباءات المفرجة
لا يجوز للمرأة أن تلبس في الأسواق شيئا مزخرفا مزركشا سواء كان العبات أو ما تحتها إذا لم يكن مستورا. ولقد سمعتم في قراءة إمامنا هذه الليلة قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ويعني بالثياب هنا العبات وشبهها بعده، غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة من القواعد واشترط لوضعها الثياب أن لا تتبرج بالزينة فما بالك بالشابة. وسمعتم أيضا قول الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وزينة الرجل الخلخال، والخلخال قد يكون له صوت لا يسمع إلا إذا ضربت المرأة برجلها، فنهى الله سبحانه وتعالى المرأة أن تضرب برجلها خوفا من أن يسمع خلخالها. فما ذلك بالمرأة تخرج ذراعيها المملوءة بالحلي ويراها الناس بأعينهم، أليس هذا أولى بالمرأة؟ أجيب جماعة بلى والله أولى. فكذلك الثياب المطرزة والمزركشة. ولعل الله تعالى يأتي بليلة نتكلم عن هذا الموضوع كلاما مبسوط مطولا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا قدم الله أمتكم تقديم الزاني على الزاني بقوله تعالى: الزانية والزاني
تحريم؟ لماذا قدم الزانية؟ ينبغي أن يقول السائل: لماذا قدم الله الزانية في حكم الزنا، يعني في حكم عقوبة الزنا على الزاني، وقدم السارق على السارقة في حكم حد السرقة؟ الأمر واضح يا أخوان، الزنا يكثر في النساء أكثر من الرجال، فلذلك قدم ذكر الزاني على ذكر الزاني. والسرقة تكثر في الرجال أكثر من النساء، فلهذا بدأ بذكر السارق. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-88